إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 15 من شهر رجب لعام 39 و400 ألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الموافقات للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: بيان الثاني يظهر مما تقدم لأنه إذا ثبت أن الضروري هو الأصل المقصود وأن ما سواه مبني عليه كوصف من أوصافه أو كفرع من فروعه لزم من اختلاله اختلال الباقيين لأن الأصل إذا اختل الفرع من باب أولى. فلو فرضنا ارتفاع أصل البيع من الشريعة لم يمكن اعتبار الجهالة والغرر، وكذلك لو ارتفع أصل القصاص لم يمكن اعتبار المماثلة فيه، فإن ذلك من أوصاف القصاص ومحال أن يثبت الوصف مع انتفاء الموصوف. وكما إذا سقط عن المغمى عليه أو الحائض أصل الصلاة لم يمكن أن يبقى عليهما حكم القراءة فيها أو التكبير أو الجماعة أو الطهارة الحدثية أو الخبثية، ولو فرض أن ثم حكما هو ثابت لأمر فارتفع ذلك الأمر ثم بقي الحكم مقصودا لذلك الأمر كان هذا فرض محال. ومن هنا يعرف مثلا أن الصلاة إذا ارتفعت ارتفع ما هو تابع لها ومكمل من القراءة والتكبير والدعاء وغير ذلك، لأنها من أوصاف الصلاة بالفرض، فلا يصح أن يقال إن أصل الصلاة هو المرتفع وأوصافها بخلاف ذلك. وكذلك نقول إذا كان أصل الصلاة منهيا عنه قصدا أو الصيام كذلك كالنهي عن الصلاة في طرفي النهار والنهي عن الصيام في العيد، فكل ما تتصف به من مكملاتها مندرج تحت أصل النهي من حيث نهي عن أصل الصلاة التي لها هيئة اجتماعية في الوقوع، لأن النهي عن العبادة المخصوصة من حيث هي كذلك، ولا تكون منهيا عنها إلا بمجموع أفعالها وأقوالها، فاندرجت المكملات تحت النهي باندراج الكل. ولا يقال إن لهذه الأشياء حقائق في أنفسها لا تكون منهيا عنها بذلك الاعتبار، فلا يلزم أن تكون منهيا عنها مطلقا، وإذا لم تكن منهيا عنها على الإطلاق لم يلزم ارتفاعها بارتفاع ما هي تابعة له، فلا يلزم من اختلال الأصل اختلال الفرع كما أصلت. وأيضا فإن الوسائل لها مع مقاصدها هذه النسبة كالطهارة مع الصلاة، وقد تثبت الوسائل شرعا مع انتفاء المقاصد كجر الموسى في الحج على رأس من لا شعر له. فالأشياء إذا كان لها حقائق في أنفسها فلا يلزم من كونها وضعت مكملة أن ترتفع بارتفاع المكمل، لأننا نقول إن القراءة والتكبير وغيرها لها اعتباران: اعتبار من حيث هي من أجزاء الصلاة، واعتبار من حيث أنفسها. فأما اعتبارها من الوجه الثاني فليس الكلام فيه، وإنما الكلام في اعتبارها من حيث هي أجزاء مكملة للصلاة، وبذلك الوجه صارت بالوضع كالصفة مع الموصوف، ومن المحال بقاء الصفة مع انتفاء الموصوف، إذ الوصف معنى لا يقوم بنفسه عقلا، فكذلك ما كان في الاعتبار مثله. فإذا كان كذلك لم يصح القول ببقاء المكمل مع انتفاء المكمل وهو المطلوب، وكذلك الصوم وأشباهه. وأما مسألة الوسائل فأمر آخر، ولكن إذا فرضنا كون الوسيلة كالوصف للمقصود بكونه موضوعا لأجله فلا يمكن والحال هذه أن تبقى الوسيلة مع انتفاء المقصد إلا أن يدل دليل على الحكم ببقائها، فتكون إذ ذاك مقصودة لنفسها، وإن انجر مع ذلك أن تكون وسيلة إلى مقصود آخر فلا امتناع في هذا، وعلى ذلك يحمل إمرار الموسى على رأس من لا شعر له، وبهذه القاعدة يصح القول بإمرار الموسى على من ولد مختونا، بناء على أن ثم ما يدل على كون الإمرار مقصودا لنفسه، وإلا لم يصح. فالقاعدة صحيحة، وما اعترض به لا نقض فيه عليها، والله أعلم بغيبه وأحكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبق أن العلامة الشاطبي رحمه الله ذكر التقسيم الذي ذكره جماعة من العلماء كأبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي وكشيخ الإسلام ابن تيمية وكالقرافي وجماعة من أهل العلم الذين ذكروا التقسيم إلى الضروري وإلى الحاجي وإلى التحسيني. ولما ذكر الشاطبي ذلك سلفا لم يضع معيارا حدا، على صفة الحد للحاجي ما هو، وإنما ذكره رسما وصار بين الضروري وبين التحسيني. فإذا من حيث النظر في كلامه رحمه الله ولم يذكر حدا للحاجي ما هو، وإنما ذكر فيه رسما. ومعلوم في علم المنطق بأن ثمة فرقا بين الحد والرسم، فلم يعين له ماهية. ثم جاء رحمه الله في تقريره هذا، وإن كان أصل تقسيمه لرتب طلب الشريعة أو إلى تعلق الحكم بالمكلف، وأنه في صفته وعلاقته بالمكلف منه الضروري باعتبار طلب الشرع أو الحاجي أو التحسيني، هذا من حيث هو مستقر كما سلف. وهنا في هذا البيان بين رحمه الله أن الضروري هو الأصل المقصود، وهذه المقدمة في جملتها مقدمة مسلمة، أو إذا قيل بأن الضروري هو الأعلى في القصد لكان أتم، أن الضروري هو الأعلى في القصد، فهذا مقدمة أيضا مسلمة، لأن الضروريات هي أعلى الرتب ولا شك، هذا أيضا مقدمة مسلمة، ولكن لو عبر بكلمة الأعلى لكان أولى من التعبير بالأصل، ولكنه قصد إلى ذكر الأصل وليس إلى ذكر الأعلى ليرتب عليه النتيجة التي قصدها في هذه الجملة من كلامه رحمه الله، وهو أن ارتفاع الضروري يقع به ارتفاع الحاجي. واستدل لذلك بقوله مثلا: فلو فرضنا ارتفاع أصل البيع من الشريعة لم يكن هنالك نظر في مسألة الغرر والجهالة باعتبار أنها تابعة له، فإذا قدر انتفاء البيع لم نحتج إلى البحث في مسألة الغرر والجهالة. ومثله إذا قدر ارتفاع الصلاة كارتفاعها في حق الحائض، فإن الحائض لا يصح منها الصلاة، فإنه لا يبحث في حق الحائض في قراءة الفاتحة أو في تكبيرة الإحرام أو ما إلى ذلك من مفصل حال الصلاة لارتفاع الأصل. هذا التسبيب الذي سلكه الشاطبي رحمه الله هو تسبيب عقلي، وهو أعطى المقدمة كحكم شرعي ثم جعل التسبيب تسبيبا عقليا، ولكنه استعمل فيه مثالا شرعيا، وعليه لم يقع التسبيب شرعيا. التسبيب الذي ذكره الشاطبي هذا الحكم أراد به حكما شرعيا وليس عقليا، ثم لما جاء للتسبيب جعل التسبيب تسبيبا عقليا، ولكنه استعمل فيه في العقلي مثال الشريعة، فذكر البيع وإباحته وذكر الصلاة ورفع الصلاة عن الحائض، فالمثال مثال شرعي لكن التسبيب تسبيب تسبيب عقلي، ولم يقصد إلى التسبيب الشرعي، والمانع فيه تعذر التسبيب الشرعي باعتبار أن التسبيب الشرعي فرع عن العلم بحد الحاجي، والشاطبي رحمه الله لم يقع له فيه حد، وإنما وقع فيه تمييز ورسم، وعليه فهذا الترتيب هو ترتيب عقلي ليس له نتيجة من جهة الشريعة. وإن كان الكلام قد يبدو محكما وهو كذلك من جهة التنظيم والترتيب للمقدمات العقلية، ولكن الحكم الشرعي لا بد له من تسبيب شرعي يلائمه ويناسبه، أو تقول بعبارة أخرى يصدقه ويصححه. وهو هنا رحمه الله لم يذكر تسبيبا عقليا، فحينما تقول بأن الضروري هو الأصل وأن ما سواه مبني عليه، وأنه يلزم من اختلاله اختلال الباقيين أي الضروري الحاجي والتحسيني، فهذا حكم شرعي. هذا الاختلال ما حد هذا الاختلال؟ ما حد هذا إيش؟ الاختلال فرع عن حد الحاجي وحد التحسيني، وفرع عن كون الحاجي لازما للضروري على كل تقدير بحيث لا يقدر منفكا عنه. وهذه مسألة من النظريات وليست من الحقائق الصادقة أو الثابتة في نفس الأمر، إنما هي نظرية يمكن أن تصاغ هكذا ويمكن أن تصاغ هكذا، أشبه ما تكون بالاصطلاح، أشبه ما تكون بالاصطلاح، مثل اصطلاح الفرض والواجب عند الحنفية لما ميزوه، أو ميزوا الصحيحة ولما ميزوا الفرض والواجب، أو ميزوا الباطل والفاسد عن بعضهما. هذا اصطلاح خالفهم من خالفهم، فهذا في باب النظريات، لا يصح أن تقول طريقة الحنفية باطلة أو صحيحة، أو طريقة الحنابلة باطلة أو صحيحة، هي نظرية، وإنما اللازم هو لزوم ما قضت فيه هذه النظرية عند من التزمها حتى تتميز مراداته، هذا هو المقصود. وعليه فهذا الحكم من حيث الشرع ليس مستقرا، لأنه فرع عن جملة مقدمات، لا بد أن يثبت أن الحاجي لازم للضروري لا يقدر انفكاكه عنه، هذه مقدمة مشترطة. والشاطبي لم يعبر فيما سبق باللزوم، وإنما عبر بأنه مكمل له، وكونه مكملا له ليس بالضرورة أنه لازم له. فأنت تقول مثلا السنن الرواتب مكملة، أو النوافل مكملة للفرائض، أليس كذلك؟ لكنها ليست لازمة لها من حيث الوجود والماهية، بمعنى يقدر شرعا وعقلا وجود الصلاة الفريضة مثلا دون وجود السنة الراتبة أو السنة المطلقة، هذا ثابت وواقع شرعا وعقلا مع كونها مكملة للفريضة. فإذن على كل حال، على كل حال كلام أبي إسحاق رحمه الله في هذا هو من حيث الترتيب العقلي صحيح، فهو لو ذكر ذلك على سبيل الحكم العقلي لصح، بأن التابع يرتفع بارتفاع المتبوع، واللازم يرتفع بارتفاع الملزوم، لأنه لا يقدر انفكاكه عنه. لكن أن تقول أن الحاجي يختل، ما معنى يختل؟ هل المقصود به الارتفاع كما مثل، أو المقصود به النقص، أو المقصود به أن الحاجي لا يقع إلا هكذا؟ هنالك جملة من قضاء الشريعة، بل الأصل في أحكام الشريعة أن ارتفاع الضروري لا يلزم عنه الارتفاع للحاجي مطلقا، بل حسب هذا النوع من الحاجي هل هو لازم أو ليس بإيش أو ليس بلازم، هل هو لازم أو ليس بلازم. لما؟ لأنه قد يقدر ثبوت ما هو دون الضروري، ولا يقدر ثبوت الضروري لعدم وجود شرطه، لعدم وجود شرطه، فيكون ارتفاعه أي الضروري هنا لا لا يؤثر على ارتفاع ما دونه، لأن هذا الضروري إنما ارتفع ليس على سبيل الترك وإنما على سبيل انتفاء الشرط. كالزكاة مثلا، إذا قلت إنها من الضروري فإنها لا تؤدى في حق جمهور الناس، لا يؤدون الزكاة، أو كثير من الناس لا يؤدون الزكاة، ليس تركا لها وإنما لعدم وجوبها وتحقق شرطها عليهم، فلا يكون ذلك رافعا لما دونها مما قد يسميه الشاطبي رحمه الله على طريقته بأنه من الحاجي، كالنفقات التي دون الزكاة، كالنفقات المشروعة التي دون الزكاة. وعليه فهذه المقدمة من حيث النظر العقلي صحيحة، ولكن من حيث الحكم الشرعي فيها نظر كثير، وطريقة أبي إسحاق رحمه الله فيها أنه ذكر حكما شرعيا ثم سببه تسبيبا عقليا، مستعملا في التسبيب مثال الشريعة، فقد يظن أنه تسبيب شرعي والصحيح أنه تسبيب عقلي، وكونه على مثال الشريعة لا يتحول إلى شرعي، مثل ما لو سببت التسبيب العقلي وجعلت المثال فيه لغويا فلا ينقلب التسبيب إلى تسبيب لغوي، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بيان الثالث إن الضروري مع غيره كالموصوف مع أوصافه. ومن المعلوم أن الموصوف لا يرتفع بارتفاع بعض أوصافه، فكذلك في مسألتنا لأنه يضاهيه. مثال ذلك الصلاة إذا بطل منها الذكر أو القراءة أو التكبير أو غير ذلك.
هذه عكس الأولى، وهذه يقول فيها رحمه الله إن ارتفاع الحاجي لا يلزم عنه ارتفاع الضروري، أو إن ارتفاع بعض الحاجي لا يلزم عنه ارتفاع الضروري أو ارتفاع البعض الآخر من الحاجي، وهذا صحيح، هذا صحيح. هذه مقدمة، أو هذا البيان الثالث بيان من حيث الحكم، حكم ملاقي لترتيب الشريعة، أن ارتفاع الحاجي أو بعضه لا يؤثر، هذا الارتفاع إذا ارتفع الحاجي أو ارتفع بعضه لا يؤثر على الضروري ولا على البعض الآخر من الحاجي، هذا صحيح. أما إذا قلت إن ارتفاع الضروري يلزم عنه ارتفاع الحاجي، قيل هذا مبني على مقدمات، مبني على مقدمات من أخصها التلازم الشرعي بين الضروري وبين الحاجي، وأن الحاجي لا يقدر منفكا، وأن الحاجي لا يقدر منفكا، فإذا كان كذلك صح، ولكن الصحيح أنه يقدر منفكا، وإذا كان يقدر منفكا لم يلزم ذلك شرعا ولا عقلا. نعم.
بيان الرابع من أوجه: أحدها أن كل واحدة من هذه المراتب لما كانت مختلفة في تأكيد الاعتبار، فالضروريات آكدها ثم تليها الحاجيات والتحسينيات، وكان مرتبطا بعضها ببعض، كان في إبطال الأخف جرأة على ما هو آكد منه ومدخل للإقلال به، فصار الأخف كأنه حما للآكد، والراتع حول الحما يوشك أن يقع فيه، فالمخل بما هو مكمل كالمخل بالمكمل من هذا الوجه. ومثال ذلك الصلاة، فإن لها مكملات وهي ما سوى الأركان والفرائض، ومعلوم أن المخل بها متطرق للإخلال بالفرائض والأركان، لأن الأخف طريق إلى الأثقل. ومما يدل على ذلك ما في الحديث من قوله عليه السلام: كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وفي الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وقول من قال: إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها، وهو أصل مقطوع به متفق عليه، ومحل ذكره القسم الثاني من هذا الكتاب.
هذا المعنى من جهة أن من اجترأ على الأخف وهو الأدنى في الرتبة فإن هذا قد يسري إلى الأعلى، هذا من حيث الأصل كما أشار، ولكنه ليس بهذه القوة، بمعنى ليس ثمة تلازم بين ترك الأخف وأنه يسري وجوبا إلى ما فوقه، كالصلاة مثلا كما مثل المصنف رحمه الله بالصلاة، فإن من ترك فيها مستحبا لا لم يلزم ذلك أن يسري إلى نقص في فعل واجب أو قول واجب فضلا عن الأركان والشروط. ولكن جرى تقرير العلماء على أن الترك للمستحب أو المؤكد قد يسري ويلي بعد ذلك التأخير أو التقصير فيما هو واجب. هذه مادة من علم الأحوال، هذه مادة من علم الأحوال، ليست من علم التكليف، ليست من علم التكليف أي المقرر في أصول الفقه، من بمعنى أنها ليست من علم التكليف، بمعنى أنه لا يقال في قواعد التكليف الأصولية بأن ترك المستحب يقع به ترك لما وجب فضلا عما فوق الواجب، هذا ليس في قواعد التكليف ولا في أوصاف التكليف البتة. لكنهم في كتب الأحوال والسلوك يذكرون أن التقصير فيما يستحب قد يسري بعد ذلك، وهذا من أحوال النفوس وليس هو من أوصاف التكليف، فإنه في أوصاف التكليف بالإجماع أن من ترك مستحبا لا يوصف أن تركه المستحب أخل بإيه، أخل بواجب أو بركن، هذا لا يقع في التكليف ولا يأثم. ولذلك لما حدوا المستحب قالوا بأنه لا يأثم تاركه، ولو كان يسري ولا بد إلى الواجب بالإخلال، ولو كان ترك المستحب يسري ولا بد إلى الواجب بالإخلال أو التقصير في وجوبه أو في الإتيان به لما كان ترك المستحب على هذا الإذن في الشريعة بأنه لا يأثم تاركه. فإذا هذا إذا نظر إليه ما ذكره الشاطبي هنا في باب التكليف فإنه لا يصح، وأما إذا ذكر له في باب الأحوال فهذا من سياسة النفوس. فإذا هو في باب الأحوال فيه اتجاه، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وأما حديث لعن الله السارق فهو ليس من باب أن الأخف أنها سرقة سواء كانت قليلة أو كثيرة، فالمثال هنا ليس منطبقا، المثال هنا ليس منطبقا، وإلا الحديث حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن المثال الحديث ليس منطبقا. أما الحديث الذي فيه إغلاق فهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهو أيضا متفق عليه بل رواه السبعة، ومن الحديث المحفوظة الصحة والمستقرة الصحة، وهو حديث مشهور ومن قواعد الشريعة إن الحلال بين وإن الحرام بين إلى آخره. فالمقصود أن هذا البيان الرابع وهو أن الإخلال بالتحسيني يسري إلى الإخلال بالحاجي، وأن الإخلال بالحاجي يسري إلى الإخلال بالضروري، إذا قيل في مقام التكليف فهو منقطع، ليس هذا في مقام التكليف. وأما إذا قيل في لماذا ليس في مقام التكليف، يعني ليس هذا هو الأصل في مقام التكليف، في مقام التكليف قد يؤثر هذا وقد لا يؤثر بحسب الترتيب الشرعي لمقامات التكليف. وأما إذا ذكر هذا كوصف في مقام الأحوال وعلم الأحوال فهذا كلام وجيه، فهذا كلام وجيه، فهذه مقدمة ملائمة لعلم الأحوال. والشاطبي رحمه الله أشار إلى الأحوال، لأنه قد يقال هل الشاطبي له مقاصد في ذكر مسألة الأحوال؟ نقول نعم له مقاصد في ذلك في كتابه، فيحمل هذا على هذا الوجه ليكون كلامه متجها، وإلا لم يلزم هذا الكلام من جهة قواعد التكليف. نعم.
بيان الخامس ظاهر مما تقدم، لأنه إذا كان الضروري وقد يختل باختلال مكملاته كانت المحافظة عليها لأجله مطلوبة، ولأنه إذا كانت زينة لا يظهر حسنه إلا بها كان من الأحق أن لا يخل بها، وبهذا كله يظهر أن المقصود الأعظم في المطالب الثلاثة المحافظة.
هو التعبير، وهذا ينبغي لطالب العلم يتفطن له، لأن من يكتب في علم مستقر الانتظام يكون غيره ممن سبقه قد كفاه الكثير من الشأن في معاني هذا العلم وفي ألفاظه وحروفه. ولهذا وقع عند كثير من العلماء الذين صنفوا في علوم الشريعة في الفقه وفي التفسير وفي غيره أنهم نقلوا نقلا صريحا من الكتب. ولذلك إذا قارنت مثلا كتاب الشرح الكبير لابن أبي عمر تجد وهو على المقنع كما تعلم تجد أن جمهور وعامة هذا الشرح قد نقل بحرفه ونصه من كتاب المغني من كتاب شيخه وعمه الموفق رحمه الله في كتابه المغني في شرح مختصر بالقاسم الخرقي المقصود مثله في كلام المفسرين ينقلون كثيرا وفي كلام الأصوليين. أما إذا جئت إلى بعض المعاني العلمية التي هي مستقرة في حقيقتها الشرعية من زمن الصحابة ليست بدعا من القول ولكن من جهة نظمها وترتيب حروفها ووضع رسمها طرأ في كلام العلماء لها رسم وترتيب وتقريب إلى آخره كالشافعي لما جاء ليكتب في أصول الفقه فإن أصول الفقه من حيث هو مستعمل في كلام الصحابة والتابعين إلى آخره ولكنه هو الذي وقدماء الحنفية هم الذين أسسوا لصياغة هذا العلم الذي يرتب قواعد الاستدلال في النظر للدليل من جهة ثبوته ومن جهة دلالته من جهة الدليل ثبوتا ورتبة ومن جهة الدلالات اللي هي علم الدلالات اللغوية أو الشرعية لكنها في الأصل لغوية. فستكون نظرية أو كتابة الشافعي مثلا هنا ستكون مستعصية مقارنة بكتابة من يكتب في علم قد انتظمت الكتابة فيه. لا نقول في علم انتظم العلم من حيث هو منتظم وإلا لم يكن صحيحا، لكن الكتابة فيه الكتابة في العلم المنتظم قد كفي. فهنا فيما يتعلق بالمقاصد كذلك الذين تعرضوا لصياغة علم المقاصد وتخصيصه بالقول ليسوا كثيرا من العلماء، وإن كان علم المقاصد من العلوم الشائعة ومن زمن الصحابة علم معروف وهو علم مقرر في الكتاب والسنة، لكن وضع التقاسيم والتراتيب والمقدمات والأحكام وما إلى ذلك هذا اعتنى به جملة كالشافعي رحمه الله أشار له وقدماء الأئمة أشاروا له في أجوبتهم، أو مثل المتأخرين الذين جاءوا كأبي المعالي الجويني مثلا وكأبي حامد الغزالي وكالقرافي وكالعز بن عبد السلام وكابن القيم وجماعة من أهل العلم الذين عنوا بمسألة المقاصد، ثم جاء الشاطبي وعني به كثيرا وصار ممن عرفوا بهذا العلم. وعليه فإن صياغته في هذا العلم صياغة لا تزال ليس لها ذلك الرسم المستقر في كلام العلماء كصياغة وليس كعلم، لأن العلم من حيث هو كما تعلم مستقر عند المتقدمين وعند الصحابة والتابعين إلى آخره. لذا السبب تجد أن الكلام قد لا ينتظم تماما، فلا يعد هذا مأخذا شديدا على طريقته، وإنما يعد هذا من تأسيس هذا العلم وبناء قواعده. وهذا هو النظر العاقل والحكيم والمعتدل والمنطقي لمثل كلام الشاطبي في المقاصد، لأنه بعض الناس قد يأخذ يقول هو مثل صحيح البخاري في كتب الحديث، هذا كلام لم يبنى على قواعد، لأنه صحيح البخاري له نظام من القواعد فيها انتظام ووضع له شرطا فيه انتظام إلى آخره. هنا لا، الشاطبي رحمه الله يصوغ نظرية، يعني أغلب ما في الكتاب أصول فقه قد قيلت في أصول الفقه كثيرا، ولهذا تجد كلام الشاطبي فيها فيه استقرار لأنه قد نظم من قبله كثيرا، لكن لما يأتي لتراتيب المقاصد الموضوع لم ينتظم انتظاما من حيث الصياغة يجعله سهل الترتيب لقواعده وأحكامه. ولهذا هو رحمه الله من المحققين في هذا العلم، وإن كان بعض تقريره عليه أسئلة، بعض تقريره مثل التقرير الثاني عليه أسئلة، الحكم شرعي والتسبيب عقلي ولكن المثال فقهي أو شرعي، هذا من حيث القواعد لا ينتظم. مثل هذا السؤال على طريقة الشاطبي ليس المقصود بها أو لا يقع به إنقاص الإنقاص لا يقع به الإنقاص لقدره تحقيقه أو لقدر كتابه، لكنه يعطي تراكما وانتظاما وبناء لهذا العلم، لأنه أساسا علم المقاصد ليس علما يقبل الحد. ولذلك هو لما جاء رحمه الله لأهم قواعد المقاصد وهو التقسيم إلى الضروري والحاجي والتحسيني ما استطاع أن يحد الحاجي مثلا، ما استطاع أن يحده، وإنما رسمه رسما فجعله ما بين الضروري وما بين إيش التحسين. هذا ليس حد، هذا بالإجماع ما يعد حد، في المنطق لا يعتبرون هذا حد أبدا، هذا يعتبر رسم، هذا فقط رسم. والرسم من جهة أفضل كما ذكر ابن تيمية والغزالي وجماعة، لكن من جهة أخرى جمهور المناطق الذين لم يستحسنوا الرسم قالوا لأنه يعود عليه السؤال، بمعنى أن الحاجي ما الذي يميزه؟ تقول هو بين الضروري والتحسين. طيب الضروري ما الذي يميزه؟ ما الذي يرسمه؟ سيعود عليه السؤال. إلا أن تحد الضروري وأن تحد التحسيني وتجعل ما بينهما رسما، فهذا إذا قدرت على الأول والثالث فمن باب أحرى أنك تقدر على الثاني كذلك. ولذلك هي من حيث النظرية في المنطق كما تعلم في خلاف ما بين الحد، المناطق أغلبهم يرون الحد، ولكن في طريقة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وجماعة يرون الرسم. قد يقول قائل طيب ليست هي الطريقة الراجحة؟ نقول نعم هي الطريقة الراجحة التي ذكرها شيخ الإسلام، هي الطريقة الراجحة في الشريعة، هي الطريقة الراجحة في الشريعة، لكن لما تأتي إلى ترتيب الشريعة للأحكام ثم تلقي عليها نظام الحد، ثم لما تأتي لفروع هذا الحد تجري عليه نظام الرسم، هذا ما ينضبط، لأنه في أصل وضع القواعد هذه هو وضع للتقريب ليس وضعا. وليش اتقوا الحد عند المحققين العارفين بالشريعة كشيخ الإسلام وجماعة؟ اتقوا الحد لأنه بعضهم اتقى الحد مثل بعض كلام الرازي في الحد لأنه متعذر، هذا تسبيب، ولذلك قالوا حد العلم فيه تعذر، فبعضهم ترك الحد تعذرا، وبعضهم كشيخ الإسلام لم يتجه إلى الحد باعتبار أن جلال الشريعة أبلغ من مسألة إيش الحدود، أن جلال الشريعة أبلغ، له في هذا كلام غاية في التحقيق، يعني لشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة كلام غاية في التحقيق. إنما الشاهد هنا أن أبا إسحاق رحمه الله يأتي على هذه المقامات، فتارة يحقق الجملة وتارة تجد أن كلامه عليه أسئلة. هذا كما قلنا هذا طبيعي في النظريات التي لا يقال بأنها هي ناشئة ولكن صياغتها ناشئة، هذا منطقي، هذا انك تكتب نظرية، وهذا شأن حتى النظريات اللي كتبت في البلاغة وفي العلوم الأخرى ترقت بالترقي هكذا، فهذا جزء من الترقي العلم الصحيح. وإلا لو دققت على الحروف يقع عندك إشكالات في بعض كلامه رحمه الله، كما يقع لك في كلامه غاية في التحقيق. لكن مثلا هنا الآن في البيان الثاني الذي سبق التنبيه عليه يقول رحمه الله، يقول وأن يقول إذا يظهر مما تقدم، لأنه إذا ثبت أن الضروري هو الأصل المقصود وأن ما سواه مبني عليه كوصف من أوصافه أو كفرع من فروعه، لزم من اختلاله اختلال الباقيين، لزم من اختلاله اختلال الباقيين. هنا عبر بكلمة إيش؟ لزم، بأنه يلزم من اختلال الضروري اختلال الحاجي والتحسيني. ثم في البيان الخامس قال رحمه الله لأنه إذا كان الضروري قد يختل باختلال مكملاته، قد يختل باختلال مكملاته، فإذا فيما يتعلق بالضروري لم يجعله لم يجعله لازما لما بعده، لكنه جعل ما بعد الضروري لازما للضروري على كل تقدير. هذا كما قيل هذا من حيث الحكم العقلي هذا يصح، إذا قال هو وصف من أوصافه وأن ارتفاع الموصوف يلزم ارتفاع الوصف، هذه مقدمة عقلية مسلمة. لكن من الذي قال في الشريعة بأن الحاجيات هي لازمة على هذا المعنى؟ هي لازمة على هذا المعنى، لأنه قد يقدر انفكاكها كما سبق فرضه في السنن المؤكدة مثلا في الصلاة، فإنك تقول الضروري هو أصل الصلاة أو فريضة الصلاة، وما دونه يعتبر ليس ضروريا من جهة طلب الشريعة فيه، ومع ذلك فإن هذا ليس مرتبطا بهذا بل يقدر مفكا عنه. نعم.
ولو بهذا كله يظهر أن المقصود الأعظم في المطالب الثلاثة المحافظة على الأول منها وهو قسم الضروريات.
نعم، هذه مقدمة صحيحة شرعا أن الضروريات هي أعلى المقامات في الشريعة، هذه مقدمة صحيحة، وأن طلب الشريعة للضروري أبلغ من طلبها لغيره، هذه مقدمة صحيحة. نعم.
ومن هنالك كان مراعا في كل ملة بحيث لم تختلف فيه الملل كما اختلفت في الفروع، فهي أصول الدين وقواعد الشريعة وكليات الملة.
نعم.
المسألة الخامسة: المصالح المبثوثة في هذه الدار ينظر فيها من جهتين، من جهة مواقع الوجود ومن جهة تعلق الخطاب الشرعي
بها. على هذا الشيخ، هذا موضوع فيه طول، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.